حج الرسول مع الدكتور حسن العصري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اقتفى أثره واستنى بسنته ومشى على طريقته إلى يوم الدين، وبعد، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حج الرسول. في حلقة الأمس بعد أن قمنا بالطواف وقمنا بالسعي وتوجهنا بعد ذلك إلى بئر زمزم من أجل أن نشرب من هذه المياه المباركة، وبينا قيمتها وما فيها وكيف أنها كانت معجزة في ظهورها وخروجها للناس، وكيف أنها ما زالت وما بقيت أيضا معجزة بفضل الله سبحانه وتعالى بما فيها من خاصية لا يعلم حقيقتها ولا يعلم سرها إلا الله سبحانه وتعالى، وكيف أنها تخرج في منطقة توصف بأن صخورها لا مائية، يعني لا تحمل الماء، وليس عندها قدرة على تخزينها ولا تصريفها إلى مكان آخر، فكيف تخرج من هذه الصخور التي توصف بهذه الطبيعة، هذه الكميات الكبيرة وعلى امتداد آلاف السنين، نتكلم أكثر من 5000 عام، وما زالت زمزم تقدم لنا الماء ولن تزال بإذن الله سبحانه وتعالى. بذلك يكون الإنسان قد انتهى من أعمال العمر، وعليه أن يقوم بالحلق أو التقصير. مرة أخرى نعيد حتى نربط الحلقات السابقة بهذه الحلقات، أننا قلنا أن من خرج من أجل الحج أمامه 3 أنواع من النسك، يعني أمامه أن يتخير أي نوع من هذه النسك. الأول أن يحج مفردا، بمعنى أنه يلبي بالحج فقط، يقول لبيك اللهم حج، أو أن يقرن بين الحج والعمرة فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يقرن بينهما، أو أن يتمتع بالحج إلى العمرة، يعني يكون متمتع فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. القارن والمتمتع عليه دم، أما المفرد فليس عليه دم كما أشرنا إلى ذلك. المفرد يقوم بأعمال واحدة، والقارن أيضا يقوم بأعمال واحدة، إلا أنه بنيته وسوقه للهدي تحسب له عمرة وحج مع بعضهم البعض. أما المتمتع فإنه بمجرد وصوله إلى مكان الميقات، كما قلنا نحن حينما نخرج من هنا من الإمارات فإن ميقاتنا يكون السيل الكبير، هذه المنطقة اللي بتسمى الآن بهذا الاسم، هي قبل ذلك كانت قرن المنازل، بينها وبين مكة أو بينها وبين الكعبة ما يقارب من 80 كيلومتر. لا يجوز لمن خرج حاجا من هنا أن يتجاوز منطقة السيل الكبير دون أن يحرم، وبمجرد أن تحرم يعني تلبي بالنسك الذي ستؤديه، إما عمرة وإما حجا فقط، وإما عمرة وحج معا يعني قارن، وإما عمرة متمتعا بها إلى الحج. فقلنا، تكلمنا عن الإفراد، وتكلمنا طبعا عن أعمال العمرة، وقلنا أن أعمال العمرة بمجرد ما تصل إلى الميقات فإنك تلبي بالعمرة، ثم بعد ذلك بعد أن تدخل البيت يكون المطلوب منك الطواف والسعي، وبعد أن تنتهي من الطواف والسعي وقبل ذلك كنت نويت وأحرمت، بقي أن تقوم بالحلق أو التقصير وتكون انتهيت من أعمال العمرة، فإذا هي في غاية اليسر وفي غاية السهولة. كيف يتحلل الإنسان من العمرة، أو كيف يتحلل الإنسان أصلا من كل الأعمال التي يقوم بها في الحج؟ التحلل يعني في الحج عندنا تحللين، في تحلل أصغر وفي تحلل أكبر، سنتكلم عن هذا. إنما نحن الآن وصلنا إلى أن شخص كما يفعل الأغلب مننا وكما هو الأفضل، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني كان تمتع، فمعنى ذلك أن حجاجنا حينما ينوون أو يلبون بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، أول ما يدخلوا البيت قلنا يقومون بعد السلام وكل هذه الأشياء بالطواف، ثم بعد ذلك بالسعي، ثم يقوموا بالحلق أو التقصير. بعد أن يقوموا بالحلق أو التقصير يكونوا هنا قد تحللوا. فإذا وصل مثلا في بداية ذي الحجة يكون أمامك أسبوع كامل، 7 أيام أو 8 أيام إلى يوم التروية، إلى اليوم 8 من ذي الحجة. يجوز لك أن تفعل ما تشاء، تخرج تذهب إلى أي مكان، إلى أي طريق، براحتك. أنت هنا لست محرما، بل أنت هنا متحلل، تفعل ما يفعله باقي الناس، ليس عليك أي شيء، ما في شيء محرم عليك إلا الأمور العامة المحرمة على كل مسلم، على كل إنسان مسلم. مسألة الحلق أو التقصير طبعا هي من واجبات العمرة، وهي أيضا من واجبات الحج، والله تبارك وتعالى علمنا ذلك في كتابه الكريم، فقال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، فقال أناس يا رسول الله والمقصرين، فقال رحم الله المحلقين، فقال أناس والمقصرين يا رسول الله، فقال رحم الله المحلقين 3 مرات. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الـ3 مرات والمقصرين. فمعنى هذا أن النبي يدعو 3 مرات لمن يحلق رأسه، ويدعو مرة واحدة لمن يقصر شعره دون أن يقوم بعملية الحلق الكامل. فضل حلق الشعر كما ورد في الحديث الطويل الذي يبين فضائل الأعمال التي يقوم بها المسلم من نسك في حجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما حلاقك رأسك، يعني عندما تحلق رأسك، فلك بكل شعرة، يعني شوف تخيل عدد الشعرات الموجودة في الرأس، كل شعرة من هذه الشعرات الله تبارك وتعالى يكتب لك حسنة ويكفر عنك خطيئة ويرفعك بها درجة. فشوف تخيل مجموع عدد شعرات الإنسان الموجودة التي يقوم بحلاقتها، كل شعرة في مقابلها حسنة تكتب لك، وسيئة تمحى عنك، ودرجة ترفع لك. يعني إذن المسألة ليست مسألة في غاية البساطة كما يظن البعض. وأيضا لو تأملنا الحكمة التي من أجلها طلب الله سبحانه وتعالى منا هذه المسألة حتى نتحلل، كأن الله يقول لنا أولا احنا خلعنا كل ملابسنا التي كنا نلبسها قبل ذلك، الملابس اللي هي فيها خيط، المخيطة اللي فيها تفصيل، ولا نلبس الآن إلا ملابس الإحرام اللي هي عبارة عن قطعتين، شيء تستر به جسدك من فوق وإزار من أسفل بدون ما يكون في أي شيء مجسد أو مفصل على جسدك أو على عضو من أعضائك. فأنت بذلك تركت كل متعلقاتك بالدنيا، حتى رأسك لا تغطيها، لا يجوز لك أن تلبس غطرح على رأسك ولا طاقية ولا أن تضع أي شيء، بل رأسك تكون مكشوفة، ويطلب منك بعد ذلك أن تقوم بحلاقة شعرك هذا. هذا معناه كأنك بالفعل تستقبل حياة جديدة، كأنك إنسان تولد من جديد. يمكن احنا أشرنا أن الولادة هنا في هذه اللحظة تولد من السيئات وليس من الحسنات، لأنك كل ما فعلته من حسنات هو مكتوب ومدخر لك عند ربك، هو في نصيبك، هو في صفحتك عند الله سبحانه وتعالى. أما السيئات فهي الجانب الذي خرجت منه، الجانب الذي محي عنك، أنت الآن بلا ذنب بلا خطيئة، وتريد أن تستقبل حياة جديدة وأن يوفقك الله تبارك وتعالى للطاعة فيما بعد، فيطلب منك حتى حلاقة شعر رأسك. بمعنى أن كل الشعر الذي سينبت من جديد بإنسان كأنه ولد من جديد، استقبال آخر، كأن الإنسان الآن بيغير معظم معالمه. احنا نرى بعض الناس عندما يقومون بحلاقة رأسهم تجد إن أشكالهم قد تغيرت، كأنه شكل جديد، في شيء ما حدث مختلف عن الأول. هذا التغير الذي يحدث الآن معناه ولادة جديدة بالنسبة لك، معناه بداية حياة جديدة بالنسبة لك. فإذا أنت من هذه اللحظة بعد أن يعني تريد أن تتحلل، تريد أن تنتهي من أعمال العمرة أو من أعمال الحج، فإنه يطلب منك أن تقوم بحلاقة رأسك، أو على أقل تقدير تقوم بالتقصير. يعني إذا لم تستطع أن تقوم بحلق رأسك، فأقل شيء أن تقوم بتقصير شعر رأسك. في بعض الناس مثلا يعني حلاقة الرأس منها ما هو واجب حينما نتعبد الله سبحانه وتعالى في الحج أو في العمرة، منها ما هو مباح حينما تحاول مثلا يعني أن تغير من طول شعرك، إما مثلا إن الإنسان مثلا يكون في الحر فيحاول أن يبرد عن نفسه، أو للنظافة أو للحجامة أو لحاجة أو لغير ذلك. في بعض الأحيان ممكن الإنسان يحلق شعره تشبها بأناس يفعلون أشياء تغير الإسلام، هنا نقول لك لا تتشبه بهم. تريد أن تتشبه وتريد أن تقتدي، تشبه واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يعني يرجع إلى صلح الحديبية، وفي صلح الحديبية المسلمون صدوا عن البيت ولم يقوموا بأداء العمرة، وعمر بن الخطاب كان من الناس المتعجبين، ويا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل، ألست رسول الله، ألسنا المسلمين، لماذا نرجع، لماذا نقبل الدنية في ديننا؟ فالله تبارك وتعالى أنزل سورة الفتح كاملة، وكان من ضمن ما نزل من سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فبعد أن تنتهي من أداء عمرتك عليك أن تقوم بحلق شعر رأسك، أو أقل شيء أن تقوم بالتقصير. طبعا الإنسان المتمتع الأفضل له أن يقوم بالتقصير، لأنه سيقوم بحلق الرأس بعد ذلك بعد أن ينتهي من الحج. وإن قام بحلق رأسه حلقا كاملا بالتأكيد يعني ستمر عليه أيام يكون شعر الرأس قد بدأ يظهر، فيقوم مرة أخرى بحلق الرأس. صفة حلق الرأس هذه تكون بالموس، يعني إذا وليس بالمكينة العادية المعتادة، لأن المكينة حتى ولو كان على رقم صفر هذا ليس حلقة، هذا تقصير أو أقل التقصير، إنما ليس بحلاقة. حلق الرأس يكتب لمن استخدم هذا الشيء بالموسي كما يقول فقهاؤنا وعلماؤنا، إنما استخدام المكينة هذه في الحلاقة هذا يكون باب أو نوع من أنواع التقصير، حتى وإن كان أقل درجة في التقصير إلا أنه داخل في إطاره. بعد أن يفرغ الإنسان من هذا، الإنسان خلاص تحلل ما علي أي شيء، يجلس إذا كان ينتظر أداء الحج، فإنه يشغل نفسه دائما بالصلاة في المسجد الحرام، يشغل نفسه دائما بذكر الله سبحانه وتعالى، يشغل نفسه بالطواف، والطواف يعني عبادة من أعظم العبادات. وسبحان الله يعني العلماء اختلفوا في أعمال الحج، أي أعمال الحج أفضل؟ بعضهم قال الوقوف بعرفة، وبعضهم قال الطواف، وهذا خلاف معروف ومشهور يعني بين العلماء. فمعنى ذلك يعني الطواف له قيمة عظيمة ومنزلة كبيرة جدا، فاشغل نفسك وأنت دائما في بيت الله أن تطوف حول بيت الله، يعني أن تأخذ وتستلهم روح الاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. تظل على حالك هكذا حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، وهذا اليوم يسمى بيوم التروية. سمي هذا اليوم بيوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء. منى في هذا الوقت لم يكن بها ماء، فكانوا يتروون، يعني يذهبوا ويأتوا بالماء حتى يستعينوا به على الجلوس أطول وأكبر فترة ممكنة، من ضمن الأسباب التي رويت في تسمية يوم التروية. أيضا روي أن يوم التروية سمي بذلك لأن إبراهيم عليه السلام رأى أنه يذبح ابنه إسماعيل في هذا اليوم فتروى، يعني لم يقم بالتنفيذ مباشرة. والبعض الآخر يقول يعني كيف تقولون إن إبراهيم يرى رؤيا ويتروى فيها دون أن ينفذ أمر الله؟ هناك ردود أن إبراهيم عليه السلام تروى حتى يرى الطريقة التي سيقوم بها أو من خلالها بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. كلها أسباب، أيا كانت هذه الأسباب، المهم أنه الآن يسمى بيوم التروية، وهذا ما ورد أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية هذا اليوم بهذا الاسم. يوم التروية هو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة. يستحب للحاج المتمتع أن يغتسل وأن ينظف نفسه ويقص أظافره ويحف شاربه ويلبس الإزار والرداء الأبيض في فجر هذا اليوم، اليوم الثامن من ذي الحجة. ثم بعد ذلك يحرم من مكانه. إذا كان في الحرم أو خارج الحرم، يعني قريب منه، مثلا في يسكن في مكان مثلا في أحد الفنادق أو أحد البيوت أو المخيمات على حسب المكان الذي هو فيه، في اليوم الثامن يفعل هذه الأشياء لأنه سيحرم. ومعنى أنك ستحرم لن يجوز لك قص أظافرك، لن يجوز لك أنك تتطيب، لن يجوز لك بعد ذلك أن تلبس شيئا مخيطا يعني في تفصيل، لن يجوز لك هذه الأشياء التي ذكرناها في محظورات الإحرام. فإن احتجت أو كنت ممن يتأذى مثلا من شعر أو من ظفر أو غير ذلك، فحاول أن تقوم بهذه التنظيفات قبل أن تدخل في الإحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة. طيب، بعض الناس مثلا ربما أن يتأخر ولا يحرم في اليوم الثامن، يحرم مثلا في يوم عرفة، نقول أن إحرامه صحيح أو حجه صحيح طالما أنه بعد أن أحرم استطاع أن يلحق بالوقوف بعرفة في اليوم التاسع في جزء من النهار. بعض الفقهاء وهو رأي ضعيف يقولون أو حتى من الليل، ولكن الأفضل يعني لمن أراد أن يحج والأكمل حتى يكون حجه صحيحا أن يدرك جزءا من النهار وهو واقف على عرفة، أن يدرك جزءا من النهار وهو واقف على عرفة. فإذا أنت أيها الحاج الآن إذا أحرمت مرة أخرى تحرم من مكانك، يعني لا يطلب منك ولا يشترط منك إنك ترجع مرة أخرى إلى الميقات الذي مررت عليه ثم بعد ذلك تقوم بالإحرام ثم تأتي مرة أخرى إلى مكانك. لا، هذا لمن يأتي من الخارج. احنا قلنا من يمر على الميقات لا يجوز له أن يتجاوز الميقات حتى يحرم. أما من كان يسكن في منطقة أقرب من الميقات إلى الحرم فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، من نفس المكان اللي هو موجود فيه. طيب والله إن كنت مثلا أنا الآن يعني في الحرم أو في منطقة قريبة جدا من الحرم، يجوز لك أو هو المكان فعلا الذي تنوي منه أو تحرم منه مرة أخرى من جديد، نفس المكان الذي أنت فيه، وتدعو ربك وتقول يعني يا ربي اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ثم تنوي الحج وتحرم به وتقول لبيك اللهم حجا ما لم يحبسني حابس فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا الاشتراط على الإنسان أن يقوله من البداية أصلا، ثم يعيده مرة أخرى إذا أحرم بالحج. لماذا؟ لأنك إذا لبيت بالحج ولم تكمل لعارض أو لظرف طارئ حدث لك أيا كان، فإنه يجب عليك كما قال الله تبارك وتعالى: فما استيسر من الهدي. يعني إذا نويت بالحج أو نويت بالعمرة ولم تكمل الحج ولم تكمل العمرة، فإن عليك أن تقدم هديا، عليك دم، لأنك نويت ولم تكمل هذا العمل. أما إذا اشترطت وقلت: ما لم يحبسني حابس فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنك تقول: يا رب ما لم يحدث لي ظرف، فإن حدث لي ظرف يا رب فإني أتحلل في المكان الذي شاءت إرادتك وشاءت حكمتك أن يحدث لي فيه هذا الظرف، ويمنعني من تكملة الفريضة أو يمنعني من تكملة النسك الذي أقوم به ابتغاء وجهك. وهذا من الأفضل، يعني حتى يعني الإنسان إذا قاله حتى لا يكون عليه دم بعد ذلك. يعني بعض الناس تقول: لا إن شاء الله مش يحدث أي شيء. الله أعلم، العلم عند الله. ربما أن تمرض، ربما أي عارض، أي ظرف يحدث، أحد يحدث له شيء خارج ويحتاجون إليك. وعندما تسأل يعني: أكمل العمرة أكمل الحج ولا أذهب؟ إذا كانت أرواح الناس تتعلق بك، بعض الناس مثلا ممكن يكون طبيب ويطلب منه أن يؤدي عملية، ممكن مثلا أن يكون في عمل ويطلب منه أن يأتي من أجل أن ينقذ الناس وهكذا. فإذا أنت لا تدري ماذا يحدث لك، فلذلك تشترط أن محلك حيث حبست، حتى لا يكون عليك دم وحتى لا يكون عليك فدية تقدمها لأنك لم تكمل النسك الذي نويته والذي لبيت به. بعد أن تحرم بالحج من المكان الذي أنت موجود فيه، فإن الحاج يتوجه إلى منى من أجل أن يبيت فيها. يعني ليلة التاسع من ذي الحجة، يعني هذه الليلة التي سيكون في الصباح بعد ذلك علينا الوقوف بعرفة، الحاج بعد أن ينوي يتوجه إلى منى من أجل أن يبيت فيها. يصلي الحاج في منى 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي. ثم وهو يصلي، السنة أن تكون صلاته قصرا، بمعنى أن الصلاة الرباعية تكون 2 ركعات. صلاة الرباعية فقط هي التي يكون فيها القصر. وفي منى يصلي قصرا دون جمعة، يعني لا يجمع العصر مع الظهر أو الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء. الصلوات التي تقصر هي الظهر والعصر والعشاء، يعني الصلوات الرباعية. وعملية الجمع لا تكون إلا الإنسان يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، غير كده لا يجوز الجمع. يعني لا يجوز للإنسان مثلا أن يجمع العصر مع المغرب أو أن يجمع العشاء مع الفجر، هذا لا يجوز، بل الإنسان يجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء. إما أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر ويكون هذا جمع تقديم، أو يصلي الظهر والعصر في وقت العصر ويكون هذا جمع تأخير. المغرب مع العشاء، إما أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب ويكون أيضا هذا جمع تقديم، أو يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء ويكون هذا جمع تأخير. في منى في اليوم الثامن، في يوم التروية، الحاج يصلي قصرا، يعني صلاة الظهر أو العصر أو العشاء بدل أن يصليها 4 ركعات يصليها 2 ركعات، لكن لا يجمع الجمع. هذا سيكون بعد ذلك، سيكون في عرفة في اليوم الذي بعده. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر طبعا الحاج من قراءة القرآن الكريم ومن الذكر ومن الدعاء ومن الاستغفار ومن التوبة ومن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويشغل نفسه دائما بهذا العمل ولا يلتفت إلى هنا ولا إلى هنا، ولا يلتفت إلى شيء من الدنيا، ولا يلتفت إلى ماذا يقول الناس، ولا يلتفت إلى فكرة أن يعرض حاله على الناس. فعلا الشيء المؤذي الآن أن كثير منا أصبح كل حركة من حركاته وكل سكنة من سكناته تنقل إلى المحيط الخارجي. يعني أنت تطلع الناس على خصوصياتك، أنت تجعل الناس كأنهم يعيشون معك. هذه يعني من الأمور فعلا لغاية في الصعوبة. ما كل الأعمال يجوز لك أن تجعل الناس شركاء لك فيها، في أشياء خاصة لا يجوز، وهناك أشياء أخرى فيها عبادة وفيها طاعة لله، يعني لا تدخل عليها نوع من أنواع الرياء، لا تدخل عليها نوع من أنواع المباهاة أمام الناس. العمل هذا لابد أن يكون خالصا لوجه الله. الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح يعني الخالص لوجه الله، ما كان خالصا وما كان صوابا. إنما الإنسان دائما يقول للناس أنا أفعل كذا، أنا الآن واقف في منى، أنا الآن أتحرك من منى، أنا الآن ذاهب إلى عرفة، بعد قليل سأقف في عرفة، من منكم يريد الدعاء؟ ما القيمة التي تطاف هنا؟ مجرد أنك بتشغل نفسك فعلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، تخرج نفسك من حالة السكينة والطمأنينة، بتخرج نفسك من هذه الروحانيات العظيمة الموجودة في هذه المناسك التي تؤديها. أنت الآن كل ما يشغلك وكل ما يهمك ماذا سأقدم للناس وماذا سأقول للناس وردود أفعال الناس عليك. هذا طلب منك شيء وذاك طلب منك شيء آخر، فتكون مشغول بالإجابة وبالردود عليهم. ومرة تأخذ صورة لا تعجبك الصورة وتغيرها وتغير المكان وتغير الخلفية وتغير الطريقة، فالأمر هنا تحول من حج، من أداء فريضة، من إحساس بهذه النعمة العظيمة التي أنت فيها بالقرب من الله سبحانه وتعالى، والنعمة الكبيرة بأن الله وفقك لأن تؤدي هذه الطاعة ولأن تؤدي هذه العبادة، أنت الآن تحولت إلى إنسان يتناقل الكلام والأخبار مع الناس ولا يعيش هذا الجو ولا يعيش هذه الحالة. فإياك ثم إياك أن تفسد أعمالك من حيث لا تدري ومن حيث لا تشعر. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء، إنك ترائي في عملك، إنك تفعل هذا من أجل أن يعرف الناس إنك الآن موجود في هذا المكان العظيم والمكان الطاهر. والله يعني لا أعيد تكرار هذا الموضوع إلا لأنه انتشر فعلا وأصبح ظاهرة. فنحن كمسلمين، نحن كمخلصين، كعباد مخلصين لله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يشغلنا شيء عن الله، لا ينبغي أن يفسد علينا شيء عبادتنا ولا طاعتنا ولا قربنا من الله. فإياك ثم إياك أن تكون قد خرجت من بلدك وقد استعددت وأضعت الوقت وأنفقت المال ثم بعد ذلك ترجع وكأنك ما ذهبت، لا فائدة، لأن العمل لم يكن خالصا لوجه الله، لأن العمل دخل فيه نوع من الرياء، لأن العمل دخل فيه نوع من المباهاة أمام الناس، من الفرح بردود أفعال الناس ومن الغضب والحزن من عدم ردود أفعالهم أو من كلامهم الذي لا يعجبك. فالأمر هنا لم يتحول إلى عبادة. الغرض من إحرامك حينما تحرم إنك بتنقطع عن كل الدنيا، حتى الملابس التي كنت تلبسها فإنك الآن تقوم بخلعها من أجل أن تلبس ملابس الإحرام. لا يجوز لك أن ترد على أحد ردودا سيئة، لا يجوز لك أن تسب أحدا ولا أن تشتم أحدا ولا أن تزاحم أحدا، لا يجوز حتى لك أن تجادل. فالله تبارك وتعالى يريد منك أن تنقطع عن العالم، يريد منك أن تكون هذه الرحلة رحلة روحانية لك أنت طوال عمرك. كلما أحسست بعدم راحة أو بنوع من التعب ومن الألم من كثرة العمل وكثرة الضغوط، فإنك تحاول يعني أن تستجم وأن تأخذ يوم وأن تأخذ يوما أو يومين إجازة وتذهب إلى مكان ما، تقوم برحلة، تقوم بالسفر إلى أي مكان. كل هذه الرحلات وكل هذه الخروجات التي خرجتها هي راحة للبدن، راحة للجسم، راحة للجانب المادي فيك، فتبقى بعد ذلك أيضا غير مرتاح لأنك لم تعطي الجانب الروحاني. فكأن الله يريد منك في هذه الرحلة أن تركز على الجانب الروحاني المظلوم عندك، عندك جوانب روحانية مظلومة لأنك لا تعطيها حقها ولا تعطيها قدرها. فالله يريد منك أن تلبس ملابس الإحرام وأن تخلع كل متعلقات الدنيا من عقلك ومن حتى جسدك، تقبل على الله يعني إقبالا كاملا، تنقطع عن الدنيا، لا تفكر إلا في الله، لا تفكر إلا فيما أراده الله منك. فلذلك فعلا إذا حاولت أن تنقطع عن الدنيا في هذه الأثناء، اعلم أنك ستعود إنسان آخر، ستعود بروح جديدة. إنما الإنسان اللي بيذهب وما ذهب معه إلا جسده وروحه لم تحضر، هو هو بعدما يرجع وبعدما يعود. لذلك وقيسوا أنتم وجربوا، بعض الناس يذهبون للحج ويرجعوا ولا أي تغيير عندهم، ما في جديد، ما في إضافة، لا في تغير لا في السلوك، لا في تغير لا في العمل لا في الأخلاق، ما في تغير في الكذب، ما في تغير في أي شيء. العبرة هنا ليست بمجرد الرحلة وفقط، احنا هنا لنؤدي يعني مجرد أشياء مظهرية ومنظرية، بالعكس لابد أن تحج روحك قبل أن يحج جسدك. طيب كيف تحج روحي وأنا الآن مشغول بكل شيء يتعلق بالجسد؟ بعض الناس لا تفكر إلا في الطعام وفي الشراب، حتى حينما يختار ويقارن بين الحملات يقول لا والله الحملة هذه أفضل لأن عندها نوعية الأكل كذا، وعندها الطعام كذا، والخيام كذا، والفنادق قريبة من الحرم بكذا، وهذا كذا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، اختر الأفضل لنفسك واختر الأفضل لمن معك، ليس هناك مانع. لكن بعد أن يتم هذا الاختيار، هذا الاختيار قبل أن تخرج، بعد أن تخرج لا تشغل نفسك بكل هذه الأشياء، أقبل على الله سبحانه وتعالى واشغل نفسك بالله، واعلم أن من شغله القرآن وذكر الله حتى عن السؤال فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أفضل وأعظم مما يعطي السائلين. فلا تشغل نفسك أبدا بكل هذه الأشياء، لكن ركز على طاعتك، ركز على عبادتك، ركز على قربك من الله، ركز إنك الآن في مكان عظيم، ركز إنك الآن يعني أنت في ليلة، هذه الليلة هي ليلة أفضل يوم وأعظم يوم عند الله سبحانه وتعالى، أكثر يوم يعتق فيه الله سبحانه وتعالى الرقاب من النار. ماذا سأصنع في الغد؟ ماذا سأقول لربي؟ بماذا أدعو ربي؟ ماذا أريد؟ بعض الناس حينما يطلب منها أن تدعو بدعاء حتى وإن كان مستجاب تفكر، لا تعرف ماذا تقول، ماذا تطلب؟ ربما أن تطلب مال يأتيك المال ولكن تذهب منك الصحة، لكن يذهب من عندك الأولاد، يذهب من عندك العلم، فتحس إن المال ليس له أي قيمة. يا ليتني ما طلبت المال، يا ليتني طلبت شيء أفضل. أشرنا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان يشرب ماء زمزم كان يدعو الله ويقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. هو يعلم أن هذا الدعاء دعاء شامل، يعلم قيمة العلم كيف ينفع صاحبه، إذا نفع صاحبه العلم الآن أصبح له قيمة، أما إذا لم ينفع صاحبه فالعلم يكون وبال على صاحبه لأنه سيكون حجة عليه بدل أن يكون حجة له. لأنه يعلم. يمكن الجاهل يعذر بجهله، إنما العالم بماذا يعذر؟ فلذلك ابن عباس يعني كان بيختار الشيء الجامع الكامل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن أشمل شيء وأجمع شيء حينما تدعو ربك أن تسأل الله العافية. ما سأل أحد أفضل من العافية، لأن العافية إذا كانت، العافية تكون في البدن، العافية تكون في السمع، العافية تكون في البصر، العافية تكون في الجسد، العافية تكون في الدين، العافية تكون في الأولاد، العافية تكون في العقل. فإذا سألت الله العافية، العافية من كل شيء، فهذا يعني دعاء جامع ودعاء شامل. لذلك فكر وأنت في هذه الليلة، يعني بدل أن تشغل نفسك فيما لا فائدة منه، غدا هو أعظم يوم، غدا هو أفضل يوم، غدا هو أكثر يوم يعتق فيه الله سبحانه وتعالى الرقاب من النار. ماذا أطلب وماذا سأقول لربي؟ اكتب، ائت بورقة وقلم وقل أنا أريد كذا، عندي مشكلة في كذا، عندي مشكلة مثلا في العمل، عندي مشكلة مثلا في الدخل لا يكفيني، عندي مشكلة في البيت مع زوجتي، عندي مشكلة مع أحد من أقاربي، عندي مشكلة مع أحد من أصدقائي. عدد المشاكل التي عندك وكيف تريد أن تحلها وما هي طريقة حل هذه المشاكل، واجمعها. إذا استطعت أن تجمعها في دعاء وأن تدعو به ربك فافعل، يعني حتى لا تنسى أنك بعد أن ترجع تقول يا ليتني دعوت بكذا. نعم، الله قريب منا في كل وقت وفي كل حال وفي كل مكان، ولكن هناك أوقات فاضلة وهناك أماكن فاضلة. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه فضل بعض الأيام على بعض. عندنا أفضل يوم هو يوم عرفة، وأفضل ليلة هي ليلة القدر. طبعا هناك فرق بين اليوم والليلة، اليوم اللي بيكون من طلوع الشمس إلى غروبها، الليلة تكون من غروب الشمس إلى طلوعها، يعني الليل، الليلة التي هي الليل. أما اليوم فيقصد به النهار. عندنا العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه أفضل عشر أيام مجتمعة مع بعضها البعض، وأفضل العمل الذي تتوجه به إلى الله هو أفضل الأعمال التي تقوم بها في عشر ذي الحجة. يعني هذه أفضل أيام تعبد فيها ربك، أفضل من أي وقت آخر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، ما في أيام أخرى. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يجاهد بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. فكأن النبي بيعلمنا هذا، إنك الآن في وقت فاضل، إنك الآن في وقت عظيم، وقت زمان عظيم. رحمة الله اقتضت ذلك، وحكمة الله اقتضت أن يفضل زمنا على زمن، وأيضا رب العالمين سبحانه وتعالى فضل أماكن على أماكن، ففضل بيته الحرام على باقي أماكن الدنيا، وشاءت إرادة الله أن يفضل أشخاصا على أشخاص، فالله تبارك وتعالى اصطفى رسلا وأنبياء من باقي خلقه، واصطفى أيضا من الملائكة رسلا. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، له أن يختار ما يشاء وأن يجعل ما يشاء أفضل مما يشاء. سبحانه لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل، فهذه حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أنت الآن في اليوم الثامن من أيام التروية، بعد أن تنتهي من كل أعمال العمرة وتجلس في مكانك أو في الفندق مثلا الذي نزلت فيه، كل يوم تذهب إلى الكعبة وتأتي تفعل ما يحلو لك، تشتري أشياء، كل شيء يجوز لك أن تفعله، لأنك الآن لست محرما بل أنت في حالة حل، يجوز لك أن تتصرف بأي طريقة وبأي شيء تريده. في هذه الأثناء نقول لك إن غدا هو الركن الأعظم، غدا هو أهم ركن من أركان الحج، عليك أن تستعد للغد. فلذلك تذهب إلى منى وتجلس فيها لا يطلب منك أي عمل، بل بتفكر. كل المطلوب منك هو الصلاة، كل المطلوب منك هو ذكر الله سبحانه وتعالى، المطلوب منك هو الطاعة، المطلوب منك هو الاستغفار، المطلوب منك أن تفكر في نفسك وفي مصيرك، وأن تفكر ماذا تريد، ماذا تريد من الدنيا، وهل الدنيا هي النهاية؟ يعني حياتنا في الدنيا هي النهاية، أم أن هذه الدنيا مجرد مرحلة وسنعبر من خلالها بعد ذلك إلى الحياة الدائمة وإلى الحياة الباقية؟ لو فعلا استشعرنا هذه المعاني، وأن الدنيا ما هي إلا عبارة عن جسر، وإنه لابد أن يأتي اليوم الذي نترك فيه الدنيا، سيكون جل اهتمامنا ما يتعلق بالشيء الباقي، ما يتعلق بالشيء الذي لن ينفد، بالشيء الذي سيكون هو المصير الدائم الأبدي. فتجد أن إقبالك على الله أكبر، تجد أن تفكيرك فيما يرضي الله أكبر، تجد أن الدنيا أصبحت قيمتها لا تساوي شيء عندك. يعني نحن لا نقول لك لا تعمل الدنيا، بالعكس، الله تبارك وتعالى قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يبقى مطلوب منك فعلا إنك تعمل للآخرة، ولكن لا تنسى نصيبك من الدنيا، اعمل أيضا للدنيا. نحن نريد المسلم الوسطي الحقيقي، الذي لا يشغله شيء عن شيء آخر، الذي لا يترك العمل مثلا بحجة أنه متوكل على الله. يعني الإيمان والثقة بما عند الله تجعل الإنسان يترك العمل؟ لا نريد الإنسان الذي يعمل ويترك التوكل على الله، ولا الإنسان الذي يرمي كل شيء على الله دون أن يعمل. هذا ليس توكل، هذا تواكل، نوع من أنواع التواكل. فنحن نريد الإنسان الوسطي الحقيقي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا فكرت فعلا أن هذه الدنيا ليس لها قيمة، ستجد فعلا أن من تخاصمهم، أن من تقاطعهم، السبب الذي من أجله خاصمتهم أو قاطعتهم لا يستحق. حتى والله لو كانت الدنيا، يروى أن معاوية بن أبي سفيان كان عنده حديقة أو بستان بجوار بستان لعبد الله بن الزبير، فحصل نوع من أنواع التداخل في الحدود بين الاثنين. فعبد الله بن الزبير ذهب وأخذ هذا الجزء، فذهب أحد العمال إليه وقال له: إن هذه الأرض ليست ملكك، إنما هي ملك أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. فما كان من عبد الله بن الزبير إلا أن كتب رسالة إلى معاوية يهدده فيها بأنه لو أتى هو أو أحد من عماله أو أي أحد فلن يتركهم يخرجوا، وأنه لا ينسى نفسه، وأن أمه آكلة الأكباد، يعني من طلبت من وحشي أن يقتل حمزة، وجعل يذكر بأشياء قديمة. لما وصلت هذه الرسالة إلى معاوية بن أبي سفيان، ماذا صنع وماذا فعل فيها؟ ومعاوية كان مشهور بأنه داهية من دهات العرب، رجل يعني يقول: لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت. حتى في الأمثال يضرب المثل بشعرة معاوية، قيل له: كيف؟ قال: لو شدوها أرخي، ولو أرخوها شدت. يعني في حالة ما يكون إلا أمامي، في حالة فيها يسر وفيها رخوة، خلاص أشد أنا، أما عندما أجد من أمامي يشد فإنني أرخي، حتى تسير الأمور. فلما وصله هذا الكتاب، كان بجواره أخاه زياد، فقال: كيف يجرؤ هذا على أن يقول لك هذا؟ لأذهبن إليه وأفعلن به كذا وكذا وكذا وكذا. وابنه أيضا كان موجود وقال هذا الكلام، فقال: ألا أدلكم على ما هو خير من هذا؟ إيه رأيكم إن أعمل طريقة وأوضح لكم إن في طريقة أفضل من هذا؟ قالوا: كيف؟ فأرسل إليه برسالة من معاوية بن أبي سفيان إلى أخي عبد الله بن الزبير. أما بعد، فلو كانت الدنيا بيني وبينك ما نازعتك فيها، لو كانت الدنيا بيني وبينك ما نازعتك فيها، يعني مش لن أخاصمك فيها ولن أدخل معك في شجار من أجلها، فإن جنة الله عرضها السماوات والأرض، فإن جنة الله عرضها السماوات والأرض. والسلام، والحديقة وما عليها هي لك. فلما جاءت الرسالة إلى عبد الله بن الزبير وقرأها، الرجل يعني استشعر أنه فعلا أخطأ، فأرسل إليه برسالة إن جزاك الله خير على هذه الصلة وأحسنت وبارك الله فيك. فأراهم هذه الرسالة فهنا تعجبوا، فقال هذا أفضل، من يفعل ابتغاء وجه الله فإنه يعلم حقيقة أن الدنيا لا قيمة لها، وأنك مهما تنازعت مع الناس فإن هذا النزاع لا يساوي شيء، لأنه ربما أن تأتي لحظة تترك أنت فيها الدنيا أو يترك هو فيها الدنيا، وساعتها ستندم وتقول يا ليتني ما خاصمت، يا ليتني ما نازعت، يا ليتني ما فعلت كذا. أمامك الفرصة الآن، أنت الآن في موطن عظيم كبير، أعظم الأماكن وأشرفها وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تشغل نفسك بشيء من هذه الدنيا، اشغل نفسك بما ينفعك في الآخرة، اشغل نفسك بما ينفعك أنت إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، بما ينفع أولادك، بما ينفع أمتك. أدعو لنفسك وأدعو لأولادك وأدعو لبلدك، وحاول فعلا يعني أن تقدم شيئا جديدا، أن تعاهد الله على أنك ستكون إنسان جديد، مش مجرد إن إنسان ذهب للحج وفقط. لا يا رب، كنت قبل الحج لا أجتهد في عملي، إن شاء الله بعد الحج سأجتهد في عملي. كنت قبل الحج لا أقوم بأداء الواجب والمطلوب مني، إن شاء الله بعد أن عاهدت الله على أن أكون مسلما حقيقيا مخلصا سأقوم بأداء الواجب والمهام المطلوبة مني. هذه هي سلوك الإسلام. تخيلوا فعلا لو كل مسلم تخلق بهذه الأخلاق وهذه السلوكيات، بالتأكيد وضع وأمة الإسلام سيكون مختلف وسيكون متغير تماما. إنما الأمر مجرد اسم، اسمي كذا واسمي كذا، كما يقولون مسلم البطاقة، وعندما تتعامل تجد أن الأخلاق مختلفة، تجد أن التعاملات مختلفة. هل يعقل يعني أن أمة الإسلام يكون نسبة العمل فيها الناتج من ناحية الأعمال أو عدد ساعات العمل أقل معدلات العمل في الدنيا، ثم نزعم بعد ذلك أقول والله أنا مصلي أو أنا مزكي أو أنا حاج أو أنا صائمة وأنا كذا؟ هل هذه الأخلاق تنسجم مع الحج؟ هل هذه الأخلاق، الحج الذي يعلمك الانضباط، الذي يعلمك الالتزام، تأكيد هذا لا ينطبق أبدا، وهذه ليست عبادات نؤديها أداء حقيقيا كما طلب منا، نحن نؤديها أداء ظاهريا، كل ما يهمنا إن الناس يروا صورتنا ويروا شكلنا ويعرفوا أننا قد ذهبنا للحج وانتشر الخبر، مجرد ظواهر. إنما لو من الجوهر، لو أنا حججت فعلا من الجوهر، حج يعني قصد الله، لجأ إلى الله، ساب كل شيء وترك كل شيء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى حجك، يعني قصدك لله إنك تترك كل شيء، إنك تقصد الله. طب إذا كان قصدي هو الله، هل يمكن أن يكون هناك شيء في الدنيا يغير علي قلبي أو يجعلني مثلا أتعلق به أو يجعلني أنظر إليه؟ والله لو كان الله مبتغاك، ولو كان الله مطلوبك، ولو كان الله محبوبك، لما نظرت إلى شيء من الدنيا. وصلنا وإياكم مستمعينا الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حج الرسول.